قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الإذن في شيء منها. قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق أنه حدثهم عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فتزودوا وادخروا، ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة، واشربوا واتقوا كل مسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قلنا سائر رحمه الله: الإذن بشيء منها، أي من الأوعية التي يعني مر ذكرها، وأنه قد حصل النهي عن الانتباب فيها. هذه الترجمة تدل على أنه أذن بذلك فيما بعد. وقد ذكرت فيما مضى أن النهي عن الانتباب في الأوعية التي جاء النص عليها، وهي مثل الدبة والحنتم والنقير والمجفت، أن ذلك كان في أول أمر، وكانت أوعية غليظة لا يتبين على سطحها ما إذا حصل الإسكار فيها في داخلها، فكان نهوا عن ذلك. وبعد ذلك حصل الإذن بأن ينتبذوا في كل وعاء، لكن بشرط أن لا يشربوا مسكرا. والحديث التي أوردها النسائي هنا هي من الأحاديث التي فيها النسخ لما سبق أن حصل المنع منه، وذلك في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أشياء كان نهى عنها ثم أباحها وأحلها، وهو حديث: كنت نهيتكم عن الدخار بحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فكلوا وتزودوا أو كلوا وادخروا، وكذلك النهي عن زيارة القبور نهي عن ذلك أولا، ثم شرع للناس آخرا، وبين عليه الصلاة والسلام بأن زيارتها يذكر الموت ويذكر الآخرة، ثم النهي عن الانتباه في أوعية، وبعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباه في أي وعاء، لكن بشرط أن لا يشرب الناس مسكرا. وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أمور ذكر فيها الناسخ والمنسوخ، الجمع بين الناسخ والمنسوخ. المنسوخ وهو عدم جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم أبيح لهم أن يدخروا ما شاءوا، وكذلك نهوا عن زيارة القبور ثم ذلك شرع لهم أن يزوروا القبور، ثم كانوا نهوا عن الانتباذ في أوعية فأذن لهم أن ينتبذوا في أي وعاء ولكن لا يشربون مسكرا. ففي الحديث الذي جاء من طرق متعددة الجمع بين النسخ والمنسوخ في الأمور الثلاثة.
قال: أخبرنا العباس بن عبد العظيم.
العباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن الأحوص بن جواب.
عن الأحوص بن جواب وهو
صدوق ربما واهم.
صدوق ربما واهم، أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمار بن رزيق.
عن عمار بن رزيق وهو
لا بأس به.
وهو لا بأس به، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزبير بن عدي.
عن الزبير بن عدي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن بريدة.
عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة بن الحصين الأسلمي وثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن أبي فنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء تشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا.
ثم ورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرني محمد بن آدم بن
سليمان. محمد بن آدم بن سليمان الجهني صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن ابن فضيل.
عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سنان.
عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة وهو
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي.
وهي ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي.
عن محارب بن دثار.
عن محارب بن دثار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيب عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت نهيتكم عن ثلاث زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا.
ثم أرد النسائي حديث بريدة بن الحصيب من طريق أخرى فهو واضح في أنه نهاهم عن الانتباذ في أوعية وبعد ذلك قال فانتبذوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا. المهم أن لا تشربوا مسكرا وأما الانتباذ فانتبذوا بأي وعاء شئتم سواء يكون سميكا أو خفيفا سيكون قاسيا أو لينا المهم ألا تشربوا مسكرا.
قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني.
أخبر محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني وهو
ثقة.
وهو ثقة أخرج حديث النسائي.
النسائي وحده.
أخرج حديث النسائي وحده.
عن الحسن بن أعين.
عن الحسن بن أعين. الحسن بن محمد بن أعين وهو ثقة أخرج حديث. ثقة.
صدوق.
وهو صدوق أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية. وثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن زبيد.
عن زبيد بن الحارث اليامي وثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن جابر بن أبي سليمان.
عن حماد.
عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم وإياكم وكل مسكر.
ثم ورد النسائي حديث بريدة وفيه ذكر الاقتصار على واحدة من الثلاث وهو أنه نهاهم على الانتباذ في أوعية قال فانتبذوا في أي وعاء شئتم وإياكم وكل مسكر يعني احذروا أن تشربوا مسكرا ولكن انتباذ انتبذوا في أي وعاء شئتم.
قال أخبرنا أبو بكر بن علي.
أبو بكر بن علي هو أحمد بن علي المروزي وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده.
عن إبراهيم بن الحجاج.
عن إبراهيم الحجاج بن زيد وهو صدوق يهم.
ثقة يهم قليلا.
وهو ثقة يهم قليلا أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حماد بن سلمة.
عن حماد بن سلمة ابن دينار وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن حماد بن أبي سليمان.
عن حماد بن أبي سليمان وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن بريدة عن أبي.
عن عبد الله بن بريدة عن أبي وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب مروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عيسى بن عبيد الكندي خراساني قال سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينا هو يسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطا فقال ما هذا الصوت؟ قالوا يا نبي الله لهم شراب يشربونه. فبعث إلى القوم فدعاهم فقال في أي شيء تنتبذون؟ قالوا ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروف. فقال لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه. قال فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث ثم رجع عليهم فإذا هم قد أصابهم وباء واصفروا. قال ما لي أراكم قد هلكتم؟ قالوا يا نبي الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه. قال اشربوا وكل مسكر حرام.
ثم ورد النسائي حديث بريدة بن حصير رضي الله عنه حديث بريدة رضي الله عنه وفيه ذكر الإباحة الانتباه في أي وعاء بشرط أن لا يشرب الناس مسكرة. وذكر في الحديث قصة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير يعني فمر بقوم لهم لغط فقال ما هذا؟ قال إن لهم شراب يشربونه. فدعا بهم وقال ما هذا؟ قالوا كنا ننتبث بالدباء والنقير الدباء والنقير. فقال لا تنتبذوا إلا فيما أوكيتم عليه يعني في الأسقية التي يوكى عليها. وسبق أن ذكرت أن السر في ذلك أن الأسقية إذا أوكيت وحصل تغير ما في داخلها فإنه يتضح ذلك على سطحها أو يتبين على سطحها من الخارج التأثر والتغير الذي في داخلها إذا حصل الاشتداد والوصول إلى حد الإسكار. وقد نهوا عن أن ينتبذوا في الدباء والنقير التي هي الدباء التي هي القرع الذي يستخرج لبه ويبقى قشره ييبس حتى يكون وعاء. وكذلك أيضا النقير وهو جذوع النخل التي ينقر وسطها ويحفر ثم ينتبذ في ذلك فإن أغلفتها سميكة وغليظة وقد يحصل الإسكار في داخلها ولا تبين على ما هو في ظاهرها. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وإذا هم قد أصفروا وتغيرت ألوانهم فقال ما الذي أهلككم؟ يعني غير أحوالكم وغير أجسامكم. قالوا إن بلادنا وبيئة وإنك حرمت علينا الانتباذ يعني في الدباء والنقير فقال إنك حرمت علينا إلا فيما أوكينا عليه. فقال اشربوا ولا تشربوا مسكرة يعني اشربوا ما شئتم في أي وعاء تنتبذون فيه لكن بشرط ألا تشربوا مسكرا.
قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب مروزي.
أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب المروزي وهو
ثقة خرج أبو الترمذي والنسائي.
وهو ثقة خرج أبو الترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن عثمان.
عن عبد الله بن عثمان المروزي وهو ملقب عبدان وهو ثقة خرج أصحابك في الستة.
إلا
إلا
الماجد.
أصحاب كتب الستة للماجة. أصحاب كتب الستة للماجة.
عن عيسى بن عبيد الكندي.
عن عيسى بن عبيد الكندي وهو
صدوق رجل أبو داود والترمذي والنسائي.
وهو صدوق حديث أبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد مر ذكرهما.
أحسن الله إليك. يعني ما العلاقة بين قضية أن الأرض وبيئة وأن يعني ما يصلح لهم إلا هذه الظروف المعينة؟
لا أدري.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو أحمد الزبيري عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن الظروف شكت الأنصار فقالت يا رسول الله ليس لنا وعاء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فلا إذن.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه و هو فيه ما في حديث بريدة أن الرسول لما حرم الانتباذ في أوعية
نهى عن الظروف
يعني الانتباذ في الظروف وهي الأوعية التي سبق أن مرت الإشارة إليها. شكت الأنصار وقالت وقالوا ليس لنا ظروف, ليس لنا
وعاء,
ليس لنا وعاء يعني ننتبذ بها. قال فلا إذن, يعني لا بأس يعني أن تنتبذوا في تلك الأشياء التي كانوا نهوا عنها, لكن كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث بشرط ألا يشرب المسكر.
قال أخبرنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرجه حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود الحفري.
عن أبي داود الحفري هو عمر بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم
وأصحاب السنة الأربعة.
وأبي أحمد الزبيري.
وأبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سالم.
عن سالم بن أبي الجعد وهو
ثقة من أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى منزلة الخمر. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك.
ثم ورد النسائي منزلة الخمر يعني منزلتها في الإسلام وهي الفطورة والغاية في الخبث والتحذير منها لما يترتب على تعاطيها من الشرور والمفاسد التي هي كثيرة جدا. ويكفي أن يقال إنها أم الخبائث لأنها توصل إلى الخبائث وتوقع في الخبائث وتؤدي إلى الخبائث فهي أمها. وقد سبق أن مر في أول الكتاب كتاب الأشربة يعني ذكر كلام ابن القيم رحمة الله عليه الذي أورده في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح من مفاسد الخمر الكثيرة المتنوعة المتعددة, ثم قال بعد ذلك في آخرها وأضرارها أضعاف ما ذكرنا. وفيها أنواع الشرور وأنواع الخبث, ومن ما في خبثها أن صاحبها يتحول من كونه من أهل العقل إلى كونه من أهل الجنون, وكونه ذا عقل يميز به فينتقل إلى مجنون لا يميز بين النافع والضار بل يقع في كل محرم ويتعاطى كل محرم لأنه تعاطى ما يسلبه عقله ويجعله أشبه ما يكون بالبهائم والمجانين الذين لا عقول لهم. وذلك أنه أعطاه الله تعالى عقلا فسعى إلى أن يكون مجنونا وعمل على أن يكون من جملة المجانين. ويقول ابن الوردي في قصيدته اللامية كيف يسعى في جنون من عقل, هذا شيء عجيب, إنسان الله تعالى يعطيه عقل ثم يسعى جاهدا إلى أن يكون مجنونا ويبحث عن الجنون ويسعى إلى أن يحصل الجنون, كيف يسعى في جنون من عقل, هذا شيء غريب وعجيب, إنسان يعطيه الله العقل ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا بحيث يفقد عقله ويترتب على فقدان عقله أن يقع في كل محرم. وقد يقع على أمه وقد يقع على بنته وقد يقع على أخته لأنه قد زال عقله بفعله وكسبه وإرادته, فهي أم الخبائث. فمنزلتها أنها خطيرة وأن شأنها خطير, ولهذا جاء التحذير عنها من أوجه كثيرة وبعبارات مختلفة وعلى أوجه مختلفة. وقد أورد النسائي حديث
أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به أتي بقدحين, قدح من لبن وقدح من خمر, فاختار اللبن فقال له جبريل الحمد لله اخترت الفطرة, ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. وذلك أن اللبن الذي هو قال عنه إنه الفطرة لأن الفطرة هي الشيء الذي فطر الناس عليه والذي هو الأصل وغيره طارئ. ومن المعلوم أن اللبن هو أصل الغذاء الذي يتغذى به الإنسان عندما يوجد في هذه الحياة, من حين ما يولد أول ما يتغذى به اللبن, فهو الشيء الذي هو الأصل والذي هو أول غذاء للإنسان, وفيه البياض ومن صفاته البياض. وأما الخمر فإنها أم الخبائث وفيها الغواية وفيها الخبث وفيها الوقوع في كل شر, فهدى الله رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن يختار اللبن, فقال له جبريل إنك الحمد لله إنك اخترت الفطرة أي الشيء الذي هو الأصل.
قال أخبرنا سويد
سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي.
عن عبد الله
بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس
بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب
وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد وهو ابن الحارث عن شعبة قال سمعت أبا بكر بن حفص يقول سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها.
ثم ورد النسائي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول, المجهول فيهم في حكم المعلوم, ولهذا يكفي في الصحابة إذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى أن يبحث عن حاله ما دام أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء اتفقوا على أن كل راو يعني ليحتاج إلى معرفة حاله إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, لأن الواحد منهم ما دام أنه عرف أنه صحابي وأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيه ذلك شرفا ويكفيه ذلك توثيقا وتعديلا, ولا يحتاج إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن أثنى الله ورسوله على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء ذلك في آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيكفي الواحد منهم شرفا أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, وأما غيرهم فيحتاج إلى معرفة حاله من الثقة والعدالة والضعف وما إلى ذلك من الجرح والتعديل. ولهذا عندما يؤلف العلماء في التراجم إذا كان الشخص صحابيا لا يضيفون على كلمة صحابي إلا إذا كان له وصف متميز في الصحابة, كان يكون بدريا أو يكون من شهد الحديبية أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ورد فيه تمييز بعض الصحابة على بعض. أما يعني إذا كان ليس له يعني شيء يتميز به في الصحابة فإنهم يكتفون بأن يقولوا صحابي أو له صحبة, يعني ما يكفي عند ذلك, لا يحتاج إلى أن يقال ثقة أو يبحث عن توثيقه وما إلى ذلك، لأن هذا يكفي شرفا وفضلا. فهذا الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي من أمتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يكون، وهو أنهم يسمون الخمر بغير اسمها، وكان كذلك، فما أكثر ما تسمى به الخمر من الأسماء، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق، فالعبرة بالحقائق وليست بالأسماء. فإذا كانت الحقيقة موجودة سواء بقي الاسم أو سمي بغير ذلك، المهم ما دام الخمر أو الوصف الذي هو الإسكار موجود، فسواء سميت خمرا أو سميت أي اسم من الأسماء، كل ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا، فهي حرام ولو غير اسمها. وتغيير الاسم لا يغير الحكم، تغيير الاسم لا يغير الحكم، بل العبرة بالحقائق والأحكام إنما هي لحقائق الأشياء وليست للأسماء التي قد تتغير، وأنه إذا غير الاسم تغير الحكم، لا، بل الحكم للحقيقة التي حصل تغيير اسمها. المادة التي هي فيها الإسكار هي محرمة، سميت يعني بقيت على اسمها خمرا أو سميت بأي اسم آخر، لا تغير التسمية من الحقيقة شيئا. فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء التي تضاف إليها أو تلفق بها أو تسمى بها.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن خالد وهو
خالد بن الحارث وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بكر بن حفص.
عن أبي بكر بن حفص وهو
عبد الله بن حفص بن عمر.
وهو عبد الله بن حفص وهو
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن محيريز.
عن ابن محيريز وهو عبد الله بن محيريز وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر. قال: أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث كتب عن عقيل
عقيل
عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
ثم ورد النسائي الروايات المغلظة في شرب الخمر، يعني ما ورد من الروايات فيها التغليظ في شرب الخمر وأنه خطير. و قد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني معناها أنه في حالة زناه ليس مؤمنا كاملا، بل حصل عنده نقص في حال زناه وفي الوقت الذي زنى فيه وفي الحالة التي تلبس فيها بالمعصية، فإنه لو كان مؤمنا حقا ولو كان مؤمنا كامل الإيمان لمنعه إيمانه من أن يقع في ذلك الأمر المحرم الذي هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة تحريمه. فيدل على أن الزاني مرتكب كبيرة من الكبائر، ولكنه لا يكون كافرا، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، إلا إذا كان مستحلا فإنه يكفر. إذا استحل الزنا فإنه يكون كافرا، وأما إذا لم يستحله فإنه لا يكون كافرا، ولكنه ارتكب أمرا خطيرا وأمرا عظيما، وصار ممن عنده إيمان وعنده معصية. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبائر، أنهم لا يسلبون أصل الإيمان ولا يسلبون اسم الإيمان ولا يعطون الاسم الكامل للإيمان، فلا يقال عنه إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يقول إنه فاقد الإيمان وعادم الإيمان كما تقول الخوارج، فهما ضدان في مرتكب الكبيرة. يعني صنف من الناس أو فرقة من الناس وهم المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان ما دام عنده أصل الإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ويقابل هؤلاء الذين غلوا وأفرطوا وقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الإيمان ومخلد في النار في الآخرة، فهما ضدان. يعني أناس فرطوا وأهملوا وضيعوا وصار الواحد يفعل ما شاء ويصير مؤمن كامل الإيمان، ويقابلهم من غلا وتجاوز الحد فجعل من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان وكان كافرا وخالدا مخلدا في النار، حكم الكفار الذين لا يؤمنون بالله عز وجل والذين يشركون بالله غيره مرتكب الكبيرة عند الخوارج مثل هؤلاء، لا فرق بين هذا وهذا لأنهم يكفرون مرتكب الكبائر. أهل السنة والجماعة توسطوا فما أعطوه الإيمان الكامل كما أعطته المرجئة، وما سلبوه أصل الإيمان كما سلبته الخوارج والمعتزلة. المعتزلة يعني قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وأولئك قالوا دخل في الكفر، خرج من الإيمان ودخل في الكفر للخوارج، واتفقوا أي الخوارج والمعتزلة على أنه خالد مخلد في النار وأنه لا يخرج منها أبد الآباد الخوارج والمعتزلة. فإذا أهل السنة والجماعة توسطوا، لم يفرطوا ولم يفرطوا، ما فرطوا كما فعلت المرجئة وقالوا أنه كامل الإيمان فلم يعطوه الإيمان الكامل، ولم يفرطوا ولم يفرطوا كما أفرطت الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوه من الإيمان وحكموا عليه بالخلود في النار أبد الآباد، وقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن، فكلمة قولهم مؤمن فارقوا الخوارج اللي قالوا كافر، لأن الخوارج قالوا كافر، أهل السنة قالوا مؤمن، لكن فارقوا الخوارج الذين قالوا هو كافر. لكن لما كان الإيمان يكون مع الكمال ويكون مع النقص أتوا بعبارة تضاف إلى كلمة مؤمن حتى يباينوا المرجئة، فقالوا ناقص الإيمان، يعني ليس كامل الإيمان كما تقول المرجئة. فقول أهل السنة مؤمن فارقوا فيها الخوارج اللي قالوا كافر، وقولهم ناقص الإيمان فارقوا فيها المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان. فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسق من الفسوق والعصيان. ويجتمع في الإنسان محبة وبغض، محبة باعتبار وبغض باعتبار، مثل ما أن الإنسان إذا فعل أمرا سائغا وقد ارتكب فيه أمرا محرما يكون محسنا ومسيئا، يعني مثل الإنسان الذي يصلي في ثوب مغصوب أو يصلي في ثوب حرير، هو محسن في صلاته ومسيء في لبسه الذي هو لبس الحرير ولبس الشيء المغصوب، فعنده خير وشر، عنده إحسان وإساءة، عنده إحسان وإساءة، فيثاب على إحسانه ويعاقب على إساءته. إذن أهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء فلم يفرطوا ولم يفرطوا، فقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان، يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. واجتماع المحبة والبغض يعني ممكن ويحصل، ولا يقال إما حب مطلق وإما بغض مطلق، بل هناك حب مطلق لأهل الإيمان الكامل وبغض مطلق لأهل الكفر. ومن كان عنده تخليط وعنده خير وشر يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. ويمثلون لذلك ببيت من الشعر فيه ذكر الشيب وأنه يكون محبوبا باعتبار ومبغوضا باعتبار. الشيب محبوبا باعتبار ومبغوضا باعتبار. يقول الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لي شيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره إذا قيس في الشباب ما هو مرغوب فيه، الشباب مقدم عليه، ولكن إذا نظر إلى ما بعده وهو الموت صار مرغوبا فيه باعتبار ما وراءه، فهو محبوب باعتبار ما وراءه ومكروه باعتبار ما قبله. الشيب كره وكره أن يفارقه، يعني مع كونه مكروه فهو يكره أن يفارقه، يعني يحب البقاء، يحب البقاء عليه لأن ما وراءه يجعله محبوبا وما قبله يجعله مكروها. فالشيء يكون محبوبا باعتبار ومبغوضا باعتبار، وهكذا أصحاب المعاصي لا يبغضون كما يبغض الكفار ولا يحبون كما يحب من هو كامل الإيمان، ولكنهم يبغضون يحبون على ما عندهم من الإيمان ويبغضون على ما عندهم من الفسوق والعصيان. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهم وسط بين المفرطين والمفرطين. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن. نعم.
قال: أخبرنا عيسى بن حماد.
عيسى بن حماد هو المصري وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود
والنسائي بن ماجه
عن الليث بن سعد المصري هو ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عقيل بن خالد بن عقيل، هو عقيل وجده عقيل، وهذا يعني فيه الائتلاف والاختلاف، تتفق الألفاظ من حيث الرسم ولكنها تختلف من حيث الشكل، ولكنها تفترق من حيث الشكل. عقيل وعقيل، فاسمه عقيل وجده عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
عن ابن شهاب وقد مر ذكره، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام هو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابعين منهم. والفقهاء السبعة هم المتفق على عدهم: عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، وسعيد بن مسيب، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير بن العوام، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسليمان بن يسار. هؤلاء الستة اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال: قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي يأتي ذكره كثيرا، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في أوله إعلام الموقعين، وهو إعلام وليس أعلام، لأنه ليس كتاب تراجم، وإنما هو كتاب إخبار، إعلام بمعنى الإخبار، الموقعين عن رب العالمين الذين يفتون ويبينون الشرع. فقد ذكر في أول الكتاب أهل الفقه والذين اشتهروا بالفقه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في مختلف الأقطار، ولما جاء عند المدينة وذكر الفقهاء فيها من الصحابة ثم الفقهاء من التابعين، ذكر من جملة الفقهاء من التابعين الفقهاء السبعة الذين أشرت إليهم. ثم ذكر ابن القيم بيتين فيهما ذكر، في الثاني منهما ذكر الفقهاء السبعة، على أن السابع هو أبو بكر الذي معنا في الإسناد، الذي معنا في هذا الإسناد على أنه السابع. قال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل: هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فقل: هم عبيد الله ابن عبد الله بن عثمان مسعود، عبيد الله عروة بن الزبير، قاسم محمد بن بكر الصديق، قاسم سعيد مسيب، أبو بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام سليمان ابن يسار خارجة ابن زيد ابن ثابت
أبي هريرة
عن
أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن كلهم حدثوني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليه أبصارهم وهو مؤمن.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه.
عن الوليد بن مسلم
عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة ثقة يدلس.
عن الأوزاعي
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن
عن الزهري عن سعيد المسيب وقد مر ذكره وأبي سلمة عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وأبو بكر بن عبد الرحمن الذي مر ذكره. وعلى هذا فالإسناد هذا فيه ثلاثة من التابعين واحد منهم من الفقهاء السبعة بالاتفاق اللي هو سعيد واثنان وهما أبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن ممن اختلف في جعله السابع منهم.
قال
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعيم
أبي نعم
عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. ونفر
حديث ابن عمر ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب
من شرب
الخمر فجلدوه ثم
إن شرب فجلدوه
ثم إن شرب فجلدوه ثم
إن شرب فجلدوه
ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. ثم إن شرب فاقتلوه يعني ذكر ثلاث مرات
إيه؟
الجلد
نعم
ثم ذكر الرابعة
نعم
يعني ذكر الجلد ثلاث مرات ثم في الرابعة يقتل. وهذا يدل على يعني غلظ يعني الخمر وخطورتها وشدة البلاء الذي فيها وخطورة عقوبتها. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير
والحكم اختلف فيه العلماء فجمهورهم رأوا أنه لا يقتل شارب الخمر وبعض أهل العلم قال إنه يقتل يعني لهذا الحديث وقالوا إن ذلك منسوخ يعني الجمهور قالوا إنه منسوخ ولا أدري يعني إيش هو الناسخ يعني لذلك يعني لأن يكون هناك نص خاص يعني ينسخ ذلك لا أعرف يعني شيء في هذا لكن الحديث واضح الدلالة على أنه يقتل وبه قال بعض أهل العلم. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه ألف رسالة خاصة سماها القول الفصل في قتل مدمن الخمر.
وش
رجح؟ رجح القتل.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره جرير بن عبد الحميد الضبي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مغيرة
بن مقسم الضبي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي نعم
وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابن عمر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سكر فجلدوه ثم إن سكر فجلدوه ثم إن سكر فجلدوه ثم قال في الرابعة فاضربوا عنقه.
ثم ورد النسائي حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة هو مثل حديث ابن عمر المتقدم. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن شبابه.
شبابه بن سوار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خاله الحارث بن عبد الرحمن.
خاله الحارث بن عبد الرحمن وهو
صدوق أخرج له أصحاب السنن.
وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن وائل بن بكر.
عن وائل أبي بكر. عن وائل أبي بكر هو ابن داود. ولكن الذي يبدو أن في تصحيح بين ابن وأبي لأنه هو أبو بكر. فيمكن أن تكون وائل عن وائل أبي بكر بدل ابن. وهو وائل بن داود.
عن وائل أبي بكر عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل.
الصحابي أبو موسى.
أي نعم.
ثم أرد أن نسأل هذا الأثر عن أبي موسى رضي الله عنه يبين خطورة الخمر وأنها أمرها خطير وأن شأنها ليس بالأمر الهين وأنه ذنب عظيم عنده وأنه قال يعني لا أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله لأن كل ذلك يعتبره عظيما ويعتبره خطيرا لكن لا يعني أنه يسوى بينهما يعني في الحكم ولكن يعني يدل على غرض الخمر وعلى أن فاعل ذلك يشبه عابد الوثن ويشبه عابد الصنم ولكن لا يعني أن شارب الخمر يكون كافرا إلا مع الاستحلال أما إذا كان مستحلا فيكفر أما بدون استحلال فإنه لا يكون كافرا ولكن هذا من باب التغليظ وبيان الخطورة يعني في الذنب وأنه خطير للغاية وأن من كان من أهل التقوى والإيمان فإنه يعتبره في غاية الفظاعة وفي غاية الخطورة لا سيما وشرب الخمر يأتي بكل بلاء ويأتي بكل شر ويجر على كل فساد.
قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى.
واصل بن عبد الأعلى صدوق ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن ابن فضيل عن وائل أبي بكر.
عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل مر ذكره وائل ابن داود أبي بكر وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي بردة بن أبي موسى.
عن أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى ذكر الروايات المبينة عن صلوات شارب الخمر.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الإذن في شيء منها. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق أنه حدثهم عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قلنا سائر رحمه الله الإذن بشيء منها أي من الأوعية التي يعني مر ذكرها وأنه قد حصل النهي عن الانتباب فيها. هذه الترجمة تدل على أنه أذن بذلك فيما بعد. وقد ذكرت فيما مضى أن النهي عن الانتباب في الأوعية التي جاء النص عليها وهي مثل الدبة والحنتم والنقير والمجفت أن ذلك كان في أول أمر وكانت أوعية غليظة لا يتبين على سطحها ما إذا حصل إسكار فيها في داخلها، فكانوا نهوا عن ذلك. وبعد ذلك حصل الإذن بأن ينتبذوا في كل وعاء، لكن بشرط ألا يشربوا مسكرا. والحديث التي أوردها النسائي هنا هي من الأحاديث التي فيها النسخ لما سبق أن حصل المنع منه، وذلك في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أشياء كان نهى عنها ثم أباحها وأحلها، وهو حديث كنت نهيتكم عن الدخار بحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فكلوا وتزودوا أو كلوا وادخروا، وكذلك النهي عن زيارة القبور نهي عن ذلك أولا، ثم شرع للناس آخرا، وبين عليه الصلاة والسلام بأن زيارتها يذكر الموت ويذكر الآخرة، ثم النهي عن الانتباه في أوعية، وبعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباه في أي وعاء، لكن بشرط أن لا يشرب الناس مسكرا. وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أمور ذكر فيها الناسخ والمنسوخ، الجمع بين الناسخ والمنسوخ. المنسوخ وهو عدم جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم أبيح لهم أن يدخروا ما شاءوا، وكذلك نهوا عن زيارة القبور ثم ذلك شرع لهم أن يزوروا القبور، ثم كانوا نهوا عن الانتباذ في أوعية فأذن لهم أن ينتبذوا في أي وعاء ولكن لا يشربون مسكرا. ففي الحديث الذي جاء من طرق متعددة الجمع بين النسخ والمنسوخ في الأمور الثلاثة.
قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم.
العباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن الأحوص بن جواب.
عن الأحوص بن جواب وهو
صدوق ربما واهم.
صدوق ربما واهم أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمار بن رزيق.
عن عمار بن رزيق وهو
لا بأس به.
وهو لا بأس به أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزبير بن عدي.
عن الزبير بن عدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن بريدة.
عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة بن الحصين الأسلمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصين رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن أبي فنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا.
ثم ورد النسائي حديث بريدة بن الحصين من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. نعم.
قال أخبرني محمد بن آدم بن سليمان.
محمد بن آدم بن سليمان الجهني صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن ابن فضيل.
عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سنان.
عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي.
وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي.
عن محارب بن دثار.
عن محارب بن دثار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني كنت نهيتكم عن ثلاث: زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا.
ثم ورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب من طريق أخرى، فهو واضح في أنه نهاهم عن الانتباذ في أوعية، وبعد ذلك قال: فانتبذوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرا، المهم أن لا تشربوا مسكرا، وأما الانتباذ فانتبذوا بأي وعاء شئتم، سواء يكون سميكا أو خفيفا، سيكون قاسيا أو لينا، المهم أن لا تشربوا مسكرا.
قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني.
أخبر محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني وهو
ثقة،
وهو ثقة، أخرج حديث الترمذي والنسائي.
النسائي وحده.
أخرج حديث النسائي وحده.
عن الحسن بن أعين.
عن الحسن بن أعين، عن الحسن بن محمد بن أعين وهو ثقة، أخرج حديث ثقة.
صدوق.
وهو صدوق، أخرج حديث البخاري ومسلم والنسائي.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن زبيد.
عن زبيد بن الحارث اليامي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن جابر بن أبي سليمان.
عن حماد.
عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم وإياكم وكل مسكر.
ثم ورد النسائي حديث بريدة، وفيه ذكر الاقتصار على واحدة من الثلاث، وهو أنه نهاهم عن الانتباذ في الأوعية، قال: فانتبذوا في أي وعاء شئتم وإياكم وكل مسكر، يعني احذروا أن تشربوا مسكرا، ولكن الانتباذ انتبذوا في أي وعاء شئتم.
قال: أخبرنا أبو بكر بن علي.
أبو بكر بن علي هو أحمد بن علي المروزي، وهو ثقة، أخرج حديث النسائي وحده.
عن إبراهيم بن الحجاج.
عن إبراهيم الحجاج بن زيد، وهو صدوق يهم.
ثقة يهم قليلا.
وهو ثقة يهم قليلا، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حماد بن سلمة.
عن حماد بن سلمة ابن دينار، وهو ثقة، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن حماد بن أبي سليمان.
عن حماد بن أبي سليمان وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وقد مر ذكرهما.
قال: أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب مروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عيسى بن عبيد الكندي خراساني قال: سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينا هو يسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطا، فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: يا نبي الله، لهم شراب يشربونه. فبعث إلى القوم فدعاهم فقال: في أي شيء تنتبذون؟ قالوا: ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروف. فقال: لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه. قال: فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث، ثم رجع عليهم فإذا هم قد أصابهم وباء واصفروا. قال: ما لي أراكم قد هلكتم؟ قالوا: يا نبي الله، أرضنا وبيئة، وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه. قال: اشربوا، وكل مسكر حرام.
ثم ورد النسائي حديث بريدة بن حسين رضي الله عنه. بريدة.
نعم.
بريدة.
نعم. نعم.
حديث بريدة رضي الله عنه، وفيه ذكر الإباحة الانتباه في أي وعاء بشرط أن لا يشرب الناس مسكرة. وذكر في الحديث قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير، يعني فمر بقوم لهم لغط، فقال: ما هذا؟ قال: إن لهم شراب يشربونه. فدعا بهم وقال: ما هذا؟ قالوا: كنا ننتبث بالدباء والنقير، الدباء والنقير. فقال: لا تنتبذوا إلا فيما أوكيتم عليه، يعني في الأسقية التي يوكى عليها، وسبق أن ذكرت أن السر في ذلك أن الأسقية إذا أوفيت وحصل تغير ما في داخلها فإنه يتضح ذلك على سطحها أو يتبين على سطحها من الخارج التأثر والتغير الذي في داخلها إذا حصل الاشتداد والوصول إلى حد الإسكار. وقد نهوا عن أن ينتبذوا في الدباء والنقير التي هي الدبة التي هي القرع الذي يستخرج لبه ويبقى قشره ييبس حتى يكون وعاء, وكذلك أيضا النقير وهو جذوع النخل التي ينقر وسطها ويحفر ثم ينتبذ في ذلك فإن أغلفتها سميكة وغليظة وقد يحصل الإسكار في داخلها ولا تبين على ما هو في ظاهرها. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وإذا هم قد اصفروا وتغيرت ألوانهم فقال ما الذي أهلككم, يعني غير أحوالكم وغير أجسامكم. قالوا إن بلادنا وبيئة وإنك حرمت علينا الانتباذ يعني في الدباء والنقير, فقال إنك حرمت علينا إلا فيما أوكينا عليه. فقال اشربوا ولا تشربوا مسكرة, يعني اشربوا ما شئتم في أي وعاء تنتبذون فيه لكن بشرط ألا تشربوا مسكرة.
قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب مروزي.
أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب المروزي وهو
ثقة خرجه الترمذي والنسائي.
وهو ثقة خرجه الترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن عثمان.
عن عبد الله بن عثمان المروزي وهو ملقب عبدان وهو ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
إلا
إلا
لماجه
أصحابك في الستة لماجه.
عن عيسى بن عبيد الكندي.
عن عيسى بن عبيد الكندي وهو
صدوق خرج أبو داود والترمذي والنسائي.
وهو صدوق خرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد مر ذكرهما.
أحسن الله إليك, يعني ما العلاقة بين قضية أن الأرض وبيئة وأنه يعني ما يصلح لهم إلا هذه الظروف المعينة؟
لا أدري.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو أحمد الزبيري عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن الظروف شكت الأنصار فقالت يا رسول الله ليس لنا وعاء, فقال صلى الله عليه وآله وسلم فلا إذن.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه و هو فيه ما في حديث بريدة أن الرسول لما حرم الانتباذ في أوعية
نهى عن الظروف
يعني الانتباذ في الظروف وهي الأوعية التي سبق أن مرت الإشارة إليها, شكت الأنصار وقالوا ليس لنا ظروف ليس لنا وعاء يعني ننتبذ بها. قال فلا إذن يعني لا بأس, يعني أن تنتبذوا في تلك الأشياء التي كانوا نهوا عنها لكن كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث بشرط ألا يشرب المسكر.
قال أخبرنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود الحفري.
عن أبي داود الحفري وهو عمر بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم
وأصحاب السنة الأربعة.
وأبي أحمد الزبيري.
وأبي أحمد الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب السنة الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة.
عن سالم.
عن سالم بن أبي الجعد وهو
ثقة
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى منزلة الخمر. قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك.
ثم ورد النسائي منزلة الخمر، يعني منزلتها في الإسلام وهي الفطورة والغاية في الخبز والتحذير منها لما يترتب على تعاطيها من الشرور والمفاسد التي هي كثيرة جدا. ويكفي أن يقال إنها أم الخبائث، لأنها توصل إلى الخبائث وتوقع في الخبائث وتؤدي إلى الخبائث، فهي أمها. وقد سبق أن مر في أول الكتاب كتاب الأشربة يعني ذكر كلام ابن القيم رحمة الله عليه الذي أورده في حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح من مفاسد الخمر الكثيرة المتنوعة المتعددة، ثم قال بعد ذلك في آخرها: وأضرارها أضعاف ما ذكرنا. وفيها أنواع الشرور وأنواع الخبث، ومن ما في خبثها أن صاحبها يتحول من كونه من أهل العقل إلى كونه من أهل الجنون، وكونه ذا عقل يميز به فينتقل إلى مجنون لا يميز بين النافع والضار، بل يقع في كل محرم ويتعاطى كل محرم، لأنه تعاطى ما يسلبه عقله ويجعله أشبه ما يكون بالبهائم والمجانين الذين لا عقول لهم. وذلك أنه أعطاه الله تعالى عقلا فسعى إلى أن يكون مجنونا، وعمل على أن يكون من جملة المجانين. ويقول ابن الوردي في قصيدته اللامية: كيف يسعى في جنون من عقل؟ هذا شيء عجيب، إنسان الله تعالى يعطيه عقل ثم يسعى جاهدا إلى أن يكون مجنونا ويبحث عن الجنون ويسعى إلى أن يحصل الجنون، كيف يسعى في جنون من عقل؟ هذا شيء غريب وعجيب، إنسان يعطيه الله العقل ثم يسعى إلى أن يكون مجنونا بحيث يفقد عقله، ويترتب على فقدان عقله أن يقع في كل محرم، وقد يقع على أمه، وقد يقع على بنته، وقد يقع على أخته، لأنه قد زال عقله بفعله وكسبه وإرادته، فهي أم الخبائث. فمنزلتها أنها خطيرة وأن شأنها خطير، ولهذا جاء التحذير عنها من أوجه كثيرة وبعبارات مختلفة وعلى أوجه مختلفة. وقد أورد النسائي حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به أتي بقدحين، قدح من لبن وقدح من خمر، فاختار اللبن، فقال له جبريل: الحمد لله اخترت الفطرة، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. وذلك أن اللبن الذي هو قال عنه إنه الفطرة، لأن الفطرة هي الشيء الذي فطر الناس عليه والذي هو الأصل وغيره طارئ. ومن المعلوم أن اللبن هو أصل الغذاء الذي يتغذى به الإنسان عندما يوجد في هذه الحياة، من حين ما يولد أول ما يتغذى به اللبن، فهو الشيء الذي هو الأصل والذي هو أول غذاء للإنسان، وفيه البياض، ومن صفاته البياض. وأما الخمر فإنها أم الخبائث، وفيها الغواية وفيها الخبث وفيها الوقوع في كل شر، فهدى الله رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن يختار اللبن، فقال له جبريل إنك الحمد لله إنك اخترت الفطرة، أي الشيء الذي هو الأصل.
قال أخبرنا سويد،
سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي.
عبد الله،
عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس،
عن يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري،
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
سعيد بن المسيب،
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد وهو ابن الحارث عن شعبة قال سمعت أبا بكر بن حفص يقول سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها.
ثم ورد النسائي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، المجهول فيهم في حكم المعلوم، ولهذا يكفي في الصحابة إذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى أن يبحث عن حاله ما دام أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء اتفقوا على أن كل راو يعني ليحتاج إلى معرفة حاله إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الواحد منهم ما دام أنه عرف أنه صحابي وأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيه ذلك شرفا ويكفيه ذلك توثيقا وتعديلا، ولا يحتاج إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن أثنى الله ورسوله على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء ذلك في آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكفي الواحد منهم شرفا أن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم فيحتاج إلى معرفة حاله من الثقة والعدالة والضعف وما إلى ذلك من الجرح والتعديل. ولهذا عندما يؤلف العلماء في التراجم إذا كان الشخص صحابيا لا يضيفون على كلمة صحابي إلا إذا كان له وصف متميز في الصحابة، كان يكون بدريا أو يكون من شهيد الحديبية أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ورد فيه تمييز بعض الصحابة على بعض. أما يعني إذا كان ليس له يعني شيء يتميز به في الصحابة فإنهم يكتفون بأن يقولوا صحابي أو له صحبة، يعني ما أنه يكفي عند ذلك، لا يحتاج إلى أن يقال ثقة أو يبحث عن توثيقه وما إلى ذلك، لأن هذا يكفي شرفا وفضلا. فهذا الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي من أمتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يكون، وهو أنهم يسمون الخمر بغير اسمها، وكان كذلك، فما أكثر ما تسمى به الخمر من الأسماء، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق، فالعبرة بالحقائق وليست بالأسماء. فإذا كانت الحقيقة موجودة سواء بقي الاسم أو سمي بغير ذلك، المهم ما دام من الخمر أو الوصف الذي هو الإسكار موجود، فسواء سميت خمرا أو سميت أي اسم من الأسماء كل ذلك لا يغير من الحقيقة شيئا، فهي حرام ولو غير اسمها. وتغيير الاسم لا يغير الحكم، تغيير الاسم لا يغير الحكم، بل العبرة بالحقائق، والأحكام إنما هي لحقائق الأشياء وليست للأسماء التي قد تتغير، وأنه إذا غير الاسم تغير الحكم، لا، بل الحكم للحقيقة التي حصل تغيير اسمها. المادة التي هي فيها الإسكار هي محرمة، سميت يعني بقيت على اسمها خمرا أو سميت بأي اسم آخر لا تغير التسمية من الحقيقة شيئا. فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء التي تضاف إليها أو تلفق بها أو تسمى بها.
نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن خالد وهو
عن خالد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي بكر بن حفص.
عن أبي بكر بن حفص وهو
عبد الله بن حفص بن عمر.
وهو عبد الله بن حفص وهو
ثقة أخرجه أصحاب كتب
الستة. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن محيريز.
عن ابن محيريز وهو عبد الله بن محيريز وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث كتب عن عقيل
عقيل
عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
ثم ورد النسائي الروايات المغلظة في شرب الخمر يعني ما ورد من الروايات فيها التغليظ في شرب الخمر وأنه خطير. و قد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني معناه أنه في حالة زناه ليس مؤمنا كاملا بل حصل عنده نقص في حال زناه وفي الوقت الذي زنى فيه في الحالة التي تلبس فيها بالمعصية فإنه لو كان مؤمنا حقا ولو كان مؤمنا كامل الإيمان لمنعه إيمانه من أن يقع في ذلك الأمر المحرم الذي هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة تحريمه. فيدل على أن الزاني مرتكب كبيرة من الكبائر ولكنه لا يكون كافرا ولكنه مؤمن ناقص الإيمان مؤمن ناقص الإيمان إلا إذا كان مستحلا فإنه يكفر. إذا استحل الزنا فإنه يكون كافرا وأما إذا لم يستحله فإنه لا يكون كافرا ولكنه ارتكب أمرا خطيرا وأمرا عظيما وصار ممن عنده إيمان وعنده معصية. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبائر أنهم لا يسلبون أصل الإيمان ولا يسلبون اسم الإيمان ولا يعطون الاسم الكامل للإيمان فلا يقال عنه إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة ولا يقول إنه فاقد الإيمان وعادم الإيمان كما تقول الخوارج فهما ضدان في مرتكب الكبيرة. يعني صنف من الناس أو فرقة من الناس وهم المرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان ما دام عنده أصل الإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكبر طاعة لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكبر طاعة. ويقابل هؤلاء الذين غلوا وأفرطوا وقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الإيمان ومخلد في النار في الآخرة فهما ضدان. يعني أناس فرطوا وأهملوا وضيعوا وصار الواحد يفعل ما شاء ويصير مؤمن كامل الإيمان ويقابلهم من غلا وتجاوز الحد فجعل من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان وكان كافرا وخالدا مخلدا في النار حكم الكفار الذين لا يؤمنون بالله عز وجل والذين يشركون بالله غيره مرتكب الكبيرة عند الخوارج مثل هؤلاء, لا فرق بين هذا وهذا لأنهم يكفرون مرتكب الكبائر. أهل السنة والجماعة توسطوا فما أعطوه الإيمان الكامل كما أعطته المرجئة وما سلبوه أصل الإيمان كما سلبته الخوارج والمعتزلة. المعتزلة يعني قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر, وأولئك قالوا دخل في الكفر, خرج من الإيمان ودخل في الكفر للخوارج, واتفقوا أي الخوارج والمعتزلة على أنه خالد مخلد في النار وأنه لا يخرج منها أبد الآباد الخوارج والمعتزلة. فإذا أهل السنة والجماعة توسطوا لم يفرطوا ولم يفرطوا, ما فرطوا كما فعلت المرجئة وقالوا أنه كامل الإيمان فلم يعطوه الإيمان الكامل, ولم يفرطوا ولم يفرطوا كما أفرطت الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوه من الإيمان وحكموا عليه بالخلود في النار أبد الآباد, وقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان. مؤمن, فكلمة قولهم مؤمن فارقوا الخوارج اللي قالوا كافر, لأن الخوارج قالوا كافر, أهل السنة قالوا مؤمن, لكن فارقوا الخوارج الذين قالوا هو كافر. لكن لما كان الإيمان يكون مع الكمال ويكون مع النقص أتوا بعبارة تضاف إلى كلمة مؤمن حتى يباينوا المرجئة فقالوا ناقص الإيمان, يعني ليس كامل الإيمان كما تقول المرجئة. فقول أهل السنة مؤمن فارقوا فيها الخوارج اللي قالوا كافر, وقولهم ناقص الإيمان فارقوا فيها المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان. فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته, يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. ويجتمع في الإنسان محبة وبغض, محبة باعتبار وبغض باعتبار, مثل ما أن الإنسان إذا فعل أمرا سائغا وقد ارتكب فيه أمرا محرم يكون محسنا ومسيئا, يعني مثل الإنسان الذي يصلي في ثوب مغصوب أو يصلي في ثوب حرير, هو محسن في صلاته ومسيء في لبسه الذي هو لبس الحرير ولبس الشيء المغصوب, فعنده خير وشر, عنده إحسان وإساءة, عنده إحسان وإساءة, فيثاب على إحسانه ويعاقب على إساءته. إذن أهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء فلم يفرطوا ولم يفرطوا, فقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان, يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. واجتماع المحبة والبغض يعني ممكن ويحصل, ولا يقال إما حب مطلق وإما بغض مطلق, بل هناك حب مطلق لأهل الإيمان الكامل وبغض مطلق لأهل الكفر, ومن كان عنده تخليط وعنده خير وشر يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. ويمثلون لذلك ببيت من الشعر فيه ذكر الشيب وأنه يكون محبوبا باعتبار ومبغوضا باعتبار, الشيب محبوبا باعتبار ومبغوضا باعتبار. يقول الشاعر الشيب كره وكره أن أفارقه, فأعجب لي شيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره إذا قيس في الشباب ما هو مرغوب فيه, الشباب مقدم عليه, ولكن إذا نظر إلى ما بعده وهو الموت صار مرغوبا فيه باعتبار ما وراءه, فهو محبوب باعتبار ما وراءه ومكروه باعتبار ما قبله. الشيب كره وكره أن يفارقه, يعني مع كونه مكروه فهو يكره أن يفارقه, يعني يحب البقاء, يحب البقاء عليه لأن ما وراءه يجعله محبوبا وما قبله يجعله مكروها. فالشيء يكون محبوبا باعتبار ومبغوضا باعتبار, وهكذا أصحاب المعاصي لا يبغضون كما يبغض الكفار ولا يحبون كما يحب من هو كامل الإيمان, ولكنهم يبغضون يحبون على ما عندهم الإيمان ويبغضون على ما عندهم من الفسوق والعصيان. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة, وهم وسط بين المفرطين والمفرطين. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن. نعم.
قال أخبرنا عيسى بن حماد.
عيسى بن حماد هو المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود
والنسائي بن ماجه عن الليث
بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عقيل
بن خالد بن عقيل, هو عقيل وجده عقيل, وهذا يعني فيه الائتلاف والاختلاف, تتفق الألفاظ من حيث الرسم ولكنها تختلف من حيث الشكل, ولكنها تفترق من حيث الشكل. عقيل وعقيل, فاسمه عقيل وجده عقيل, عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
عن ابن شهاب وقال ما ذكره أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام, هو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابعين منهم. والفقهاء السبعة هم المتفق على عدهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وسعيد المسيب وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار. هؤلاء الستة اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة, والسابع فيه ثلاث أقوال, قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا الذي معنا في الإسناد, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي يأتي ذكره كثيرا, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في أوله إعلام الموقعين, وهو إعلام وليس أعلام, لأنه ليس كتاب تراجم, وإنما هو كتاب إخبار, إعلام بمعنى الإخبار, الموقعين عن رب العالمين الذين يفتون ويبينون الشرع. فقد ذكر في أول الكتاب أهل الفقه والذين اشتهروا بالفقه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في مختلف الأقطار, ولما جاء عند المدينة وذكر الفقهاء فيها من الصحابة ثم الفقهاء من التابعين, ذكر من جملة الفقهاء من التابعين الفقهاء السبعة الذين أشرت إليهم. ثم ذكر ابن القيم بيتين فيهما ذكر, في الثاني منهما ذكر الفقهاء السبعة على أن السابع هو أبو بكر الذي معنا في الإسناد, الذي معنا في هذا الإسناد على أنه السابع. قال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فقل هم عبيد الله ابن عبد الله بن عثمان مسعود, عبيد الله عروة بن زبير, قاسم محمد بن بكر الصديق, قاسم سعيد مسيب, أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, سليمان بن يسار, خارجة بن زيد بن ثابت.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن كلهم حدثوني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليه أبصارهم وهو مؤمن.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن الوليد بن مسلم.
عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, ثقة يدلس.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن.
عن الزهري عن سعيد المسيب وقد مر ذكره, وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وأبو بكر بن عبد الرحمن الذي مر ذكره. وعلى هذا فالإسناد هذا فيه ثلاثة من التابعين, واحد منهم من الفقهاء السبعة بالاتفاق اللي هو سعيد، واثنان وهما أبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن ممن اختلف في جعله السابع منهم.
قال
أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعيم
أبي نعم
عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شرب الخمر فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه.
حديث ابن عمر ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب
من شرب
من شرب الخمر فجلدوه ثم
إن شرب فجلدوه
ثم إن شرب فجلدوه ثم
إن شرب فجلدوه
ثم إن شرب فجلدوه ثم إن شرب ثم إن شرب فاقتلوه. يعني ذكر ثلاث مرات
إيه؟
الجلد
نعم
ثم ذكر الرابعة
نعم
يعني ذكر الجلد ثلاث مرات ثم في الرابعة يقتل. وهذا يدل على يعني غلظ يعني الخمر وخطورتها وشدة البلاء الذي فيها وخطورة عقوبتها. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير
والحكم اختلف فيه العلماء فجمهورهم رأوا أنه لا يقتل شارب الخمر وبعض أهل العلم قال إنه يقتل يعني لهذا الحديث وقالوا إن ذلك منسوخ يعني الجمهور قالوا إنه منسوخ ولا أدري يعني إيش هو الناسخ يعني لذلك يعني لأن يكون هناك نص خاص يعني ينسخ ذلك لا أعرف يعني شيء في هذا لكن الحديث واضح الدلالة على أنه يقتل وبه قال بعض أهل العلم. والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه ألف رسالة خاصة سماها القول الفصل في قتل مدمن الخمر.
وش رجح؟
رجح القتل.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره جرير بن عبد الحميد الضبي وثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن مغيرة
عن مغيرة بن مقسم الضبي وثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي نعم
عن عبد الرحمن بن أبي نعم وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابن عمر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سكر فجلدوه ثم إن سكر فجلدوه ثم إن سكر فجلدوه ثم قال في الرابعة فاضربوا عنقه.
ثم ورد النسائي حديث
حديث أبي هريرة
حديث أبي هريرة هو مثل حديث ابن عمر المتقدم. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن شبابه
شبابه بن سوار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ذئب
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خاله الحارث بن عبد الرحمن
خاله الحارث بن عبد الرحمن وهو
صدوق صدر أصحاب السنن
وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن الأربعة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن وائل بن بكر
عن وائل أبي بكر عن وائل أبي بكر هو ابن داود ولكن الذي يبدو أنه في تصحيح بين ابن وأبي لأنه هو أبو بكر فيمكن أن تكون وائل عن وائل أبي بكر بدل ابن وهو وائل بن داود.
عن وائل أبي بكر عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل.
الصحابي أبو موسى
أين
ثم أرد أن نسأل هذا الأثر عن أبي موسى رضي الله عنه يبين خطورة الخمر وأنها أمرها خطير وأن شأنها ليس بالأمر الهين وأنه ذنب عظيم عنده وأنه قال يعني لا أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله لأن كل ذلك يعتبره عظيما ويعتبره خطيرا، لكن لا يعني أنه يسوى بينهما يعني في الحكم، ولكن يعني يدل على غرض الخمر وعلى أن أن فاعل ذلك يشبه عابد الوثن ويشبه عابد الصنم، ولكن لا يعني أن شارب الخمر يكون كافرا إلا مع الاستحلال، أما إذا كان مستحلا فيكفر، أما بدون استحلال فإنه لا يكون كافرا. ولكن هذا من باب التغليظ وبيان الخطورة يعني في الذنب، وأنه خطير للغاية، وأن من كان من أهل التقوى والإيمان فإنه يعتبره في غاية الفظاعة وفي غاية الخطورة، لا سيما وشرب الخمر يأتي بكل بلاء ويأتي بكل شر ويجر على كل فساد.
قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى.
واصل بن عبد الأعلى ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن ابن فضيل عن وائل أبي بكر.
عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل مر ذكره، وائل ابن داود أبي بكر وهو
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي بردة بن أبي موسى.
عن أبي بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الروايات المبينة عن صلوات شارب الخمر.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.